بسم الله الرحمن الرحيم.
الله الله والحمد لله.
الله يا الله
سبحان الله.
الله يا الله
والحمد لله.
الله
ولا إله إلا الله.
الله
يا الله والله أكبر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم ارزقنا التوفيق والإخلاص. وصلنا معكم إلى هذه الفقرة المشروطة والعرفية العامتين والخاصتين. قال: ولما كانت المطلقة في العلوم هي العرفية دوام المحمول بدوام الوصف، ركبوا المطلقة بمثل هذا الاعتبار باللا دائمية. المطلقة هي الدخول إلى دار الوجود الفعلية، وداوم في العمل ثم أخرج. العمل ليس سرمديا، فترة زمنية، فمقطع في مقطع وجودي. فإذا تركوا هكذا مطلق الدخول، الآن أنا أتحدث ويتوقف حديثي، هذه تسمى المطلقة الخاصة الوجودية، بسيطة غير مركبة. إذا قيدناها باللا دائمية تصير عندنا التركب قضيتان، قضية الأولى هي الدخول، قضية الثانية هي الخروج. لا دائمية يعني أنا إذا تحدثت في مقطع وجودي خاص ثم ينتفي التحدث، لا دائمية يعني أنا أتحدث ولا أتحدث، مركبة من كم؟ من قضيتين، ولهذا مركبة. نعم. إذن هذه العامة، العرفية العامة والعرفية العامة هي الدوام، لا المطلقة الخاصة الدخول والفعلية مطلقا تقيد باللا دائمية، اللا دائمية. فيأتي التركب، ولهذا سماها المشروطة الخاصة والعرفية الخاصة. نعم. قال: ولما كانت المطلقة، المطلقة هو التواجد في دار الوجود فقط، في العلوم هي العرفية، في العلوم لا يشترطون الدوام، دوام المحمول لذات الموضوع ببركة الوصف. ركبوا المطلقة بمثل هذا الاعتبار باللا دائمية. إذن أنا أتحدث بالدوام، لا مقطع وجودي وانتهى الأمر. إذن هذه الوجودية المطلقة الخاصة تقيد باللا دائمية، وكذلك المشروطة. المشروطة هي التي تكون ضرورية ببركة الوصف، المحمول ضروري لذات الموضوع ببركة الوصف. العرفية العامة دوام المحمول لذات الموضوع ببركة الوصف. المشروطة لا، المشروطة العامة ضرورة المحمول لذات الموضوع ببركة الوصف، فرق في الضرورة فقط. هذه كذلك تقيد ضرورة، نعم، إلا أن الضرورة في مساحة خاصة، تقيد باللا دائمية، فتتشكل عندنا قضيتان، قضية يثبت المحمول بالضرورة لذات الموضوع ببركة الوصف، وينتفي المحمول لذات الموضوع بانتفاء الوصف. إذن لا تدوم، لا دائمية، تسمى المشروطة الخاصة. وكان من واجب تركيبها بلا ضرورية، نعم، ليس باللا دائمية. يقول كان من الواجب، يعني اللائق أن نقول باللا ضرورية، لأن هي ضرورة، ضرورة ببركة الوصف. وسموا البسيطتين بالعامتين والمركبتين بالخاصتين، اصطلاح فقط. إذن إذا أدخلت هذا القيد اللا دائمية تنقلب المطلقة خاصة، وتنقلب الخاصة يعني العرفية التي هي مشروطة بالدوام، تصير لا دوام، تصير هي المطلقة الخاصة. وكذلك المشروطة العامة، المشروطة العامة ما هي؟ ضرورة ثبوت المحمول لذات الموضوع ببركة الوصف، ليس ببركة ذات الموضوع. هذه الضرورة جعلها مقطعية، قيدها باللا دائمية. هنا المحقق الطوسي يقول الأولى أن نقول لا ضرورية وليس لا دائمية، والحق معه. ثم تأتي التسمية، والسم البسيطتين بالعامتين إذا انتفى قيد اللا دائمية، والمركبتين، مركبتين يعني تأتي بالقضية وتقيدها باللا دائمية، بالخاصيتين. والتركيبات الممكنة غير ما ذكرنا كثيرة واعتبارها قليل الجدوى، يقول ما فيها قيمة كبيرة، فلنقتصر على الأهم. العلامة الحلي يشرح، يقول أقول المنطقيون، هذا هو الصحيح، المناطق خطأ شائع، المنطقيون كما اعتبروا قيد لا ضرورة في المطلقة، نعم يعني الدخول غير ضروري، التواجد غير ضروري، على ما بيناه في القسمة الثانية، كذا اعتبروا قيد لا دوام في العرفية، لأن العرفية هي المطلقة في العلوم بحسب العرف، على ما بيناه أولا، نعم بيناه في الصفحة 84. فركبوا المطلقة التي هي العرفية، هنا سمى المطلقة العرفية، أنا سميتها مطلق الدخول. المهم مطلق الدخول إذا لم يكن دائميا يعني لا دوام، هو المطلقة الخاصة. فركبوا المطلقة التي هي العرفية مع قيد لا دوام، وكذا ركبوا المشروطة مع قيد لا دوام، وكان من الواجب تركيبهما باللا ضرورية. نعم، محقق الطوسي يقول في المتن وكان من الواجب تركيبهما باللا ضرورية، والحق مع المحقق الطوسي، لأن أنت المطلقة الخاصة، إذا فسرنا المطلقة بالمطلقة الخاصة هي في هويتها ليست دائمية، فالقيد لب هناك. إذا فسرناها بالعرفية العامة يعني ثبوت المحمول للذات الموضوع ببركة الوصف لا دائمية، دائما هي دائمية، إذا أنت قيدتها باللا دائمية يصير تناقض، قيدها باللا ضرورية، يعني هذا الدوام دوام، أنه ليس ضروري، يعني إذا انتفت موجباته، انتفت أسبابه، ينتفي هذا المحمول، هذا هو المقصود. المنطقيون كما اعتبروا قيد اللا ضرورية في المطلقة، على ما بيناه في القسمة الثانية، كذا اعتبروا قيد اللا دوام في العرفية، لا دوام في العرفية إذا كانت هي دائمية، كيف تقول لا دائمية؟ إذا قلت لا دائمية يعني هي المطلقة الخاصة، يعني الدخول فقط، دخول في مساحة وجودية فقط، لأن العرفية هي المطلقة في العلوم بحسب العرف، لأن العلوم تحتاج إلى ثبات المحمول حتى تؤسس لقضية كلية، على ما بيناه أولا. فركبوا المطلقة التي هي العرفية مع قيد لا دوام، حتى يحرزوا المطلق الخاص. وكذا ركبوا المشروط مع قيد الأدوة، يعني ضرورة ثبوت المحمول للموضوع ببركة الوصف قيدها لا دوام، يعني هذه الضرورة تكون مقطعية فقط. وكان من الواجب تركيبهما، يعني تركيب العرفية العامة والمشروطة العامة باللا ضرورة، كما ركبت المطلقة العامة بها. المطلقة العامة هي الفعلية، الدخول المطلق، لا بلا دوام. نعم، لأن الضرورة أخص من الدوام كما يقول بظرف الحاشية. وسموا الباسطتين، يعني بعدما يأتي القيد بلا دوام، وسموا الباسطتين يعني العرفية من غير قيد والمشروطة من غير قيد بالعامتين بدون قيد، يعني بدون لا دوام، يعني العرفية العامة والمشروطة العامة. وسموا المركبتين، يعني إذا جئنا بقيد لا دوام، يعني العرفية المقيدة باللا دوام والمشروطة المقيدة باللا دوام بالعرفية الخاصة والمشروطة الخاصة. واعلم أن التركيبات لا تنحصر فيما ذكرناه، لكن لا فائدة في اعتبارها، فلذلك اقتصرنا على الأهم منها. إذن إذا جاء ضيف عندك أنت، ولا قدر الله زوجتك تكره الضيوف، فتقول لك هذا سيبقى، يعني سيبقى على الدوام، تقول لا لا، يعني هو بقاؤه في البيت هو المحمول من الموضوع، هو يعني هذا الضيف يبقى عندنا، يبقى في البيت. نعم، يعني ثبوت البقاء للضيف، نعم، باللا دائمية، ما معنى؟ يعني يبقى فترة ويروح. نعم، فهذه العرف يدركها، نعم يدركها. نعم، عندك صديق عزيز فانتقل من البصرة إلى بغداد، يجب أن يبقى هناك 10 أيام. لماذا؟ لأن أمه العزيزة في المشفى، فهو ضروري يبقى هناك حتى يهتم بأمه، فأنت تستضيفه كرما، محبة، معزة. نعم، وزوجتك راضية، كل الرضا، إن صديق عزيز وظرف خاص، يجب أن يبقى 10 أيام، هنا الضرورة ليست دائمية، هذه المشروطة الخاصة. نعم، المشروطة الخاصة. نعم، تقول له أبقى في بغداد وغير الهواء، يقول لا أنا عندي دوام، عندي عمل، يجب أن نرجع. إذن هذه الضرورة، ضرورة تواجد الصديق في بغداد لأجل أمه في المشفى، هذه هي المشروطة الخاصة، يعني ضرورة لا تدوم، ضرورة لا تدوم. الجهات في القضايا الشرطية، هل هذه الجهات موجودة في القضايا الشرطية؟ يقولون لا، لا نحتاج، إنه في القضايا الشرطية لها منطقها الخاص، هناك عندنا اللزوم وعندنا التضايف وعندنا الاتفاق، يعني العلاقة بين المقدم والتالي، سواء كنا في الشرطية المتصلة أو في الشرطية المنفصلة، هناك الملك واللزوم، يعني الضرورة بين المقدم والتالي. هذه الضرورة قد تكون في دائرة العلية والمعلولية، يعني ننتقل من العلة إلى المعلول أو من المعلول إلى العلة، أو التضايف الذي يفيد تحصيل الحاصل. نعم، التضايف لا يستخدم في العلوم لأنه تحصيل الحاصل، أو الاتفاق، يعني التالي كان مع المقدم، وهذا الكينونة مع بعض ليست خاضعة لنظام الأسباب والمسببات في هذا ذي النقطة فقط، وإما المقدم بغير عنوان المقدم له أسبابه، والتالي في غير عنوان التالي له أسبابه. لا، هذا التواجد معه ما فيه لا علية ومعلولية ولا معلولية وعلية. قال وأما الشرطيات بشقيها الاتصالية والانفصالية فليست لها دون اللزوم والاتفاق تضايف لم يأتي به لأنه داخل في اللزوم من باب التحصيل الحصر. وأقسام العناد في المنفصل عندنا العناد جهات يفيد اعتبارها، هذه الجهات. أقول القضايا الشرطية لا تخلو نسبة أجزائها، يعني المقدم التالي عن إحدى الجهات المذكورة، لكنها غير مفيدة فائدة يعتد بها، فلهذا ترك البحث عنها. نعم لما احتاجوا إلى اعتبار الضرورة والإمكان والإطلاق، اعتبروا اللزوم والعناد المشابه للضرورة والاتفاق المشابه للإمكان، ومجرد الاتصال بدون لا إمكان ولا لزوم وضرورة ومجرد الاتصال والانفصال مشابه للإطلاق. إذن اللزوم مشابه للضرورة، نعم، والاتفاق بيناه مشابه للإمكان، وخلو الإمكان والضرورة في النسبة بين المقدم والتالي فهذا الإطلاق، يعني خلو الجهة. تم بحث الجهات، ندخل في بحث جديد يعرض القضايا وهو البحث في التناقض، الكلام في التناقض. نعم، الآن قبل الدخول في التناقض نشير إلى المعايير العقلية، فنخرج عن المتن إلى درس حر. ما هو المعايير العقلية؟ جيد، نحتاج إلى مقدمة، أن تكتب عنوانا المعايير العقلية. نحتاج إلى مقدمة أونتولوجية تتعلق بالنظم التحققي، عالم التحقق، عالم التواجد، بعد أونتولوجي. هذه المقاربة مهوية ما عندها علاقة بمباني الصدر المتألي، هذا بحث مهوي. النظرية التي يتبناها الفلاسفة باستثناء نظرية أخرى لا نشير إليها هنا، أن الفكر والعلم يتأسس في النظم المنطقي إذا كان الإنسان محتكا بالواقع الخارجي المحسوس، هذه الانطلاقة. إذا احتك الإنسان بالواقع الخارجي تبدأ العمليات الذهنية، يعني النفس تتحرك في دائرة الإدراك وتنشئ المعرفة. هذه النظرية المشهورة من أرسطو إلى الآن، حتى صدر المتألهين لم يتخلى عنها. فيه نظرية أخرى مجهولة في العالم، وأنا أرى هذه النظرية الصحيحة. الآن أبين المسألة شائعة متداولة بين العلماء. إذن متى تنبثق المعرفة؟ تنبثق إذا كان الاحتكاك مع العالم الحسي. هل المعرفة تختزل فيما يعطيه الحس أو لا؟ النفس لها قابليات أن ترقى إلى حقائق لا يمكن للحس أن يتحف بها، الحس أرضية انطلاقة نعم، إلا أنه لا يعطي هذه الحقائق. النفس في دائرة الفهم بنشاط فكري تصل إلى هذه الحقائق، النفس لا تصنع هذه الحقائق، حقائق مفروضة موجودة هي تصل إليها تنفتح عليها. والحس أرضية. هنا إذا أردنا أن ندخل في مجال نظرية المعرفة الإبستيمولوجي فلا نخرج من البحث، من هم من اختزل المعرفة في الحس، من هم من نفى الحس وراح إلى الذاتانية سبيكتيفيزم، ومن هم من أعطى الأصالة للعقل مطلقا. المهم هذه مدارس تنتمي إلى حقل نظري في المعرفة لا تهمنا الآن، الذي يهمنا الآن هذا هو الأصل، المعرفة متى تنبثق؟ إذا احتك الإنسان بالمحسوس، احتك الإنسان بالمحسوس، يعني عندنا واقع حسي، هذا الواقع الحسي يؤثر فينا ونتأثر به. تحقق هذا التأثر، هذا التأثر فيزيائي محض، يعني فيه مادة خارجية وفيه مادة في الإنسان، في المحسوس، في الإبصار، في السمع، فيه تأثير وتأثر فيزيائي وفيزيولوجي كذلك، فيزيائي وفيزيولوجي. إلى هنا ما زلنا في عالم المادة، لم نخرج من الماديات والمحسوسات. إذا تم التأثير والتأثر، النفس الإنسانية في مرتبة هذا التأثير والتأثر تصل إلى حقيقة المحسوس. حقيقة المحسوس بما هو محسوس، ليس بما هو حقيقة عقلية، يعني تدرك المحسوس. هذا الإدراك عند شريحة كبيرة من المشاة مادي، صدر متعلين أقول لا، حتى هذا الإدراك مجرد. فنحن الآن في اتصال خارجي مع المحسوس، هذا هو الإدراك الحسي، يعني أنا أدرك بالحس واقعية تقع في مقابلي. هذا الإدراك الحسي في أي موطن؟ في موطن النفس المدركة، يعني صورة حسية، صورة حسية تنشأ هذه الصورة الحسية في عضو مادي، هذا الذي جعل المشاة يذهبون إلى أنها حسية. إذا بنينا على أن العضو الحسي معد فقط فتنوجد في النفس فتكون مجردة. ثم النفس لها قوة من هذه الصورة الحسية تصل إلى المعقول، كما يقول ابن سينا في الإشارات، من المحسوس أصل إلى المعقول، أصل إلى الطبيعة، نعم إلى الطبيعة. مثلا إذا أنا احتكيت بقطع حديدية متعددة وأنا في دائرة الاحتكاك عندي صورة حديدية فقط تنطبق على المصداق الذي أثر فيها وتأثرت به، لا ينبسط إلى مصادق أخرى، ما عنده هذه الصلاحية. ثم بعمليات داخلية على مستوى نفسي، عمليات عقلية، أصل إلى طبيعة الحديد، ما يسمى في الأدبيات الفلسفية الكل الطبيعي، يعني ماهية الحديد، طبيعة الحديد. هنا بعد يأتي الانبساط، طبيعة الحديد ليست مختصة بالقطعة التي أثرت فيها وتأثرت بها، لا أبدا، تنبسط على كل القطع ولا تأتي الكلية، يعني هذه الطبيعة تسري صدقا على كل ما يصدق عليه أنه حديد. فهذه القطعة اللي في أستراليا وفي البرازيل وفي كندا وفي روسيا، هذه قطعة الحديد، لأن الطبيعة الحديدية في هذه القطع كانت حديدا، فالملاك من؟ الملاك هو هذه الطبيعة، الكل الطبيعي، وهو الذي يدرك. يعني أنا الآن وأعاين قطعة حديد كما أني أدركها بالحس، أدرك بالعقل طبيعة، نعم طبيعة، طبيعة الحديد في متنها هي تكون ملاك، ملاك حديدية هذه القطعة. انزع هذه الطبيعة القطعة تنتفي، يبقى فقط طول واللون وكذا، وهذه أمور لا قيمة لها بدون جوهر الحديد، يعني طبيعة الحديد. إذن طبيعة الحديد وفقا لهذه النظرية موجودة في الواقع الخارجي. الواقع الخارجي نظم، نظم تحققي، بمعنى يعني طبيعة الحديد موجودة. إذن أول تعين تتشرف بهذه الطبيعة هو التحقق، وهذا الذي يجعلنا نؤسس لقضية في النظم المنطقي بمفهومين: طبيعة الحديد والوجود. نقول الحديد موجود، وكل تمثل في النظم المنطقي له خاصية هي الحكاية، يوصلنا إلى الواقع الخارجي. ما هو هذا الواقع الخارجي؟ فيه طبيعة حديدية في النشأة الحسية متعينة بطريدية العدم متحققة. ثم تأتي التعينات الأخرى، الشؤونات الأخرى، نعم شؤونات يدرسها الرياضي، شؤونات يدرسها الفيزيائي، شؤونات يدرسها الكيميائي، شؤونات متعددة غير الوجود من لون أريد أن أصل إلى نقطة من هذا التحليل، ما هي؟ عندنا طبيعة متعينة، متعينة بتعينات تناسبها، مرة تناسب ذات الطبيعة، مرة تناسب الطبيعة في مناخ خاص يختفي هذا المناخ، تختفي هذه الصفة أو هذا التعين، يعني فيه مواصفات تختفي وتأتي، في مواصفات تلازم الطبيعة لا تختفي أبدا. هذه التي تدرس في العلوم، نعم يدرسها الفيزيائي في هذه الطبيعة، الكيميائي كذا. إذا كانت هذه الطبيعة ليست من مجال العلوم الطبيعية، من مجال العلوم الفيزياء، العلوم الفلسفية، فتكون هي مطلق الوجود، مطلق الوجود. الذي يهمنا في هذا التحليل هو هذه النقطة، عندنا طبيعة، طبيعة أولية هي الأولى، ثم تأتي التعينات، تعين بالوجود وتعين بحيثيات غير الوجود. بغض الطرف هذه الحيثيات تلازمها، يعني من اللوازم التي لا تنفك. ثم في البعد المعرفي الإبستيميك في النظم المنطقي، هذه اللوازم بينة غير بينة تحتاج إلى الاستدلال، هذه لها علاقة بالنظم المنطقي، ليس لها علاقة بالأنطولوجيا. الأنطولوجيا أن الطبيعة تتعين بها لا تنفك عنها، كانت واضحة غير واضحة، هذه لها علاقة بالنظم المنطقي، يعني البعد الإبستيمي. هنا نتحدث عن البعد الأنطولوجي، وفي مواصفات تولدها المناخات، قد تختفي وقد لا تختفي. نعم يعني اللون الأبيض والأسود في الطبيعة الإنسانية، هذا المناخ الخاص الذي يحققها، ليست هذه الألوان لازمة لطبيعة الإنسان. جيد، إلى هنا اتضح الأمر. ما علاقة هذا البيان وهذا التحليل بالمعايير العقلية؟ ها، المعايير العقلية يعني المعايير التي يخضع لها بالضرورة الفكر. إذن هي ليست معايير فكرية، إذا خضع لها الفكر هي ليست في سنخها في حقيقتها في فكران، فليست معرفة، وإذا كانت معرفة تخضع للمعايير كذلك ونقع في التسلسل. نقف عند هذه النقطة ونكمل البحث في الحصة الآتية، واللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد